بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الجديد من سؤال وجواب، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نسمع وأن يرزقنا العمل به، إنه سميع مجيب. يساعدني في هذه الحلقة كما اعتدتم أخي الدكتور أسامة عباس، لنقرأ أسئلتكم ونجيب عليها.
سائل يقول: هل حديثي مع نفسي داخليا معتذر وغفار أم فقط في الأعمال الظاهرة، علما أنني أصوم وأصلي ولكني مبتلى بمعصية؟ أرجو من الله أن يكرمني بالإطلاع عنها، وهي أني أدخن وأحاول قدر الإمكان الالتزام والمداومة على الاستغفار، لكني أحيانا أقصر بالنوافل ودائما لدي طمع بغفران الله، ولكن تقصيري يؤلمني. هل في هذا والعياذ بالله استهزاء بالله؟ دائما يراودني إحساس بأن عملي ليس مقبولا وأن نيتي غير صافية، ولا أعلم ماذا أفعل. هل إخفاء الذنب يعتبر كذبا على سبيل المثال، أم يجب علي أن أخبر به أحدا حتى يساعدني في الإطلاع عنه؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
النفاق أخي نوعان: نفاق اعتقادي ونفاق سلوكي. النفاق الاعتقادي أن يظهر الإنسان الإيمان ويبطن الكفر. الحمد لله، الحمد لله، أنت من أهل الإيمان، وأنت من أهل الخير، وأنت من أهل الرشد، وما عندك هذا الأمر. النفاق السلوكي هو أن يفعل المرء معصية وأن يستمر بها، وهو عازم أن يستمر بها. وكمان الحمد لله، الحمد لله، أنت ما عندك هذا الشيء، أنت ابتليت بهذا التدخين، ونسأل الله لك ولكل مبتلى أن يرفع عنه هذا الأمر. وأنا أرى في كلامك إن شاء الله، إن شاء الله، صدقا أخي بإذن الله. صدقك هذا وقرعك باب الملك مرة فمرة، وسعيك لأن تترك هذا التدخين وابتعادك عمن يعني يذكرونك بالتدخين، كل هذا بإذن الله إذا رأى الله تعالى منك صدقا سيخلصك من هذه الورطة. وكم من المدخنين بفضل الله، بفضل الله، قد تركوا هذه الآفة وانطلقوا إلى خير كبير، وإن شاء الله أنت تكون منهم. لكن ابقى ضارعا على باب الملك، ابقى مستغفرا، ابقى تائبا وعازما أن تترك هذا الشيء، واجتهد مرة بعد مرة أن تتركها. أعانك الله وفرج عنك وشرح صدرك للخير وأذهب عنك كل ضيق، والله أعلم.
سائل يقول: كيف لي أن أحسب زكاة مال إبارتي إذ يصعب علي حفظ موجودات المحل، وذلك بسبب الأصناف الكثيرة مما صغر حجمه؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
تعلم أخي الكريم بأن المحاسبين يحصون ويحسبون كل صغيرة وكل كبيرة في المسائل المالية، ومن جملة جرد المستودعات وجرد البضائع. فالمحاسب يستطيع أن يقوم بهذه الفعلة. إذا كان محلك صغيرا لا تستطيع أو أن تضع محاسبا وأنت لا خبرة لك بهذا الأمر، بإمكانك أن يعني تضع التقدير الذي تجده مناسبا ويطمئن قلبك بأنه بأنك أديت ما عليك وزيادة. فمثلا عندك بضائع صغيرة هيك متنوعة، أنت عندك رقم تقديري لها مثلا أنها بعشرين ألفا، سجلها بأنها 21 ألف أو 22 ألف، وهكذا، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان عندي مالا مجمدا منذ 20 سنوات، هل يجب أن أدفع زكاته كل سنة؟
إذا كنت تقصد بالمال المجمد مالا مدخرا عندك بحيث أنك لا تستثمره، الجواب نعم، عليك أن تدفع الزكاة في كل عام، يحمي الله تعالى لك مالك ويبارك لك في مالك. أما إذا كنت تقصد مالا مجمدا أودعته في مؤسسة مالية وحبسوه عنك، منعوك من استلامه، فهو جامد عندهم وأنت ممنوع من استلامه الآن، فهذا المال مملوكا لك ملكا غير تام، فلا زكاة لك عليه حتى يصير في يدك، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحضرت دورة في الحياة الزوجية وتقدمت لخطبة 10 فتيات وإلى الآن لم يتم الأمر على إحداهن، والسبب واحد: البنات يصلون ويصومون وأخلاقهم جيدة بشهادة النسوة الأقارب اللاتي يزرنهم، لكن العيب أنهن يخرجن للطريق بلباس غير شرعي. ما بال بنات هذه الأيام يطبقون كل شيء بالدين إلا اللباس؟ أهلي أخبروني أنني أنا المتشدد بمسألة المعفو، فما هو رأيكم؟ جزاكم الله خيرا.
أخي، أنت على صواب وعلى خير وعلى رشد، وإن شاء الله إن شاء الله الله عز وجل يكرمك بالفتاة التي تطمح والتي تكون معينة لك على أمر دينك ودنياك، وتعينها أنت أيضا على أمر دينها ودنياها. أنت على صواب، ابقى على ما أنت عليه، وهذه هي طبيعة الزواج. ندر أخي أن يتزوج الإنسان بعد خطبة لفتاة واحدة أو لابنتين أو لثلاثة، فهذه هي طبيعة الزواج، أنت تزور عائلة أو اثنتين أو أكثر أو أقل، مرات 10 ومرات 20، لكن لا ريب بأن الله عز وجل إن شاء الله إن شاء الله سيؤتيك سؤلك. نحن في عشر رمضان الأخير قادمون، سر ربك أن يهيئ لك الزوجة الصالحة الموافقة، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما أصلي صلاة الظهر جماعة وقبل أن أنتهي من قراءة الفاتحة يركع الإمام، هل أركع معه أم أتم قراءة الفاتحة؟ جزاكم الله خيرا.
اركع مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قراءة الإمام لكم قراءة. فإذا كنت مع الإمام وركع فاركع حتى تدرك متابعته ويحمل عنك الإمام هذه القراءة، والله أعلم.
ثانية تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زوجي كسول قليل العمل، لا يسعى للبحث عن عمل، وهو يعتبر نفسه مديرا لموظفين اثنين بينما هو ينام وهم يأخذون أجرة العمل، ونحن لا يزيد لنا إلا الشيء القليل، وقد نصحته كثيرا وبكل الوسائل ودعوت الله كثيرا من كل قلبي، لكن الله سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أنا مقهورة جدا، ماذا أطلب؟ كل ما قلت له شيء يقول لا يوجد معي، وعندما يأتيه شيء من المال ينفقه على نفسه ويتفاخر به. أولادي دائما أنا التي أحضر لهم كل شيء من مصروفي الخاص، أفيدوني جزاكم الله خيرا.
أعانكم الله عز وجل يا ابنتي، أكثروا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وليكثر هو في كل صباح ومساء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وابحثوا لماذا يكسل زوجكم، هل لكثرة الطعام، هل لنوعية الطعام، هل لأنه لا يحب هذا العمل فهو يحب غيره، لعلكم تجدون يعني في تغيير العمل، مثلا أن يبقى هذا العمل ويكون هناك له عمل آخر، ممكن تغيير ديكور البيت وتغيير غرف البيت يساعده في نشاط جديد، ممكن تجديد برامج جديدة في البيت تساعده. نسأل الله عز وجل هيك أن يلقي في قلبه الهمة، أعانكم الله.
سائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النساء اللواتي تصلين صلاة الجمعة ركعتين، هل تسقط عنهن فرض صلاة الظهر 4 ركعات؟ علما أن صلاة الجمعة فرض للرجال وليس للنساء، أم يجب عليهن إعادة صلاة 4 ركعات؟ جزاكم الله خيرا.
إذا صلت المرأة الجمعة في الجامع مع خطيب الجمعة فقد أجزأتها ركعتي الجمعة عن 4 ركع الظهر، لكن في بيتها لا يجوز لها أن تصلي ركعتي الجمعة، ولكنها تصلي 4 ركع فرض صلاة الظهر. صلاة الظهر ليست مطلوبة من النساء لكنها تجزئ عنهم، صلاة الجمعة ليست مطلوبة من النساء لكنها تجزئ عنهم، فإذا صلت المرأة في الجامع مع خطيب الجمعة صلت ركعتي الجمعة فصحيح، أما أن تصلي في بيتها فلتصلي 4. ولو استمعت عبر أجهزة التواصل أو عبر التلفاز إلى الخطبة هذا لا ينوب عن صلاة الظهر، إذا كانت في بيتها لابد أن تصلي الظهر، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي مفقود منذ 4 سنوات وهو متزوج وعنده طفلان، السؤال: نفقته شرعا على من تجب، علما ان والدي رحمه الله توفي، وهل يجوز ان اخرج الزكاه مالي على زوجه اخي واطفالها؟ جزاكم الله خيرا.
المفقود إذا كان له مال ظاهر فنفقة زوجته وأولاده من هذا المال الظاهر، فإن لم يكن له مال ظاهر استدانت الزوجة والأولاد على هذا المفقود، تستدين ممن تجب عليه نفقتها لو لم تكن ذات زوج. هذه المرأة لو لم تكن ذات زوج فنفقتها على أبيها، فتستدين من أبيها لزوجها المفقود، بحيث إذا ظهر زوجها المفقود طالبه العم، يعني طالبه والدها بهذه النفقات، وإذا لم يظهر تكون البنت قد أخذت أصلا نفقتها من أبيها. الأولاد نفقتهم على جدهم أبو أبوهم، مالهم جد أبو أب فنفقتهم على أعمامهم، فتستدين لنفقة الأولاد منكم أنتم، يعني من العم، بحيث إذا ظهر هذا المفقود طالبتموه بهذه المبالغ فردها، وإذا لم يظهر يكون الأولاد قد أخذوا حقهم منكم. هذا إذا لم يكن للمفقود مال ظاهر، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أود تفسير الآية 117 من سورة المائدة، ماذا يقصد الله سبحانه وتعالى بقوله: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. نحن نعرف أن الله سبحانه وتعالى رفع سيدنا عيسى عليه السلام إلى السماء وهو الآن على قيد الحياة، ما المقصود بقوله تعالى فلما توفيتني؟ جزاكم الله خيرا.
في كل آية من آيات القرآن الكريم إذا احتجتم إلى وقفة عند كلمة أو عند مقطع من هذه الآية، مفيد جدا أن ترجعوا إلى كتب، إلى كتاب من كتب التفسير المعتمدة بين أيديكم لتراجعوا هذه المسألة. على كل، قال بعض المفسرين في قول الله تعالى فلما توفيتني، يعني فلما ستتوفاني كنت أنت الرقيب عليهم، وقال بعضهم المراد بالوفاة هنا النوم، فاللغة تحتمل ذلك، ومثلها قول الله تعالى إني متوفيك ورافعك، فالوفاة تحتمل أن تكون النوم أو تحتمل أنك ستتوفاني قبل يوم القيامة، يعني والله أعلم.
سائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زوجي عنده صيدلية والمبلغ الموجود فيها تقريبا 10 ملايين ليرة سورية، هل يجب عليها الزكاة؟ وإذا كان عليها زكاة فهل يجوز إفراج زوائد الناس المحتاجة؟ جزاكم الله خيرا.
أما هل تجب الزكاة أو لا تجب، فتجب فيها الزكاة والله أعلم. هل ممكن أن تخرج الزكاة أدوية للمحتاجين؟ الجواب نعم يمكن، لمصارف الزكاة من الفقراء والمساكين والغارمين وسائر الأصناف، والله أعلم.
سؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله، سؤال: هل يقبل صيام رمضان إذا كان عليه دين ثابت من رمضان قبل الماضي ولم يقضه حتى الآن؟ والسؤال الثاني: هل زكاة الفطر تعطى للقريب إذا كان هو المتقاعد عن العمل؟ هل تحق عليه الفطر ويحق لوالده أقربه إياها؟ جزاكم الله خيرا.
أما صيام رمضان وقد بقي من رمضان الماضي عليه أيام فنعم يجوز، مع أنه مقصر يعني في تأخيره لرمضان الماضي، أما صيام رمضان هذا فهو يجزئه ويثاب عليه إن شاء الله تعالى. هل ممكن أن نعطي صدقة الفطر للإنسان المقصر أو الكسلان أو الزكاة؟ إذا كان ذا قوة سوي ولا يعمل فلا يعطى زكاة، يعني عنده قوة وعنده فرصة عمل مناسبة لكن هو يجلس لا يعمل، هذا لا يعطى لا من زكاة المال ولا من صدقات الفطر. لكن إذا كان ضعيفا يعطى، أو كان ذا قوة لكن لا يجد عملا يتناسب معه كمان هذا يعطى. لكن 5 لا تعطى لهم الزكاة: 1 الأغنياء، و2 ذو القوة السوي، القوي المتكسب لا يعطى من زكاة المال، والكافر وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومن تجب عليك نفقتهم. شاهد عند القوي المتكسب، فكل ذي قوة سوي لا يعطى من زكاة المال ولا من صدقة الفطر، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا الفاضل، هل الرجل إذا ترفض بكلمة الكفر والعياذ بالله يفسخ عقد نكاحه جزاكم الله خيرا.
أسأل الله السلامة. هو إذا تلفظ بهذه الكلمة يعني تهتز الأرض وتميد الجبال، أي عقد زواج وأي عقد. الرجل تكلم، نستغفر الله العظيم، يعني بكلمة من أكبر الكبائر. كيف استغفر الله، كيف ينطق إنسان مسلم بمثل هذه الكلمات؟ لكنه الشيطان وهو النفس والأصحاب السيئين. نصيحة يا أخوان، يا رجال، يا أخوات، إلزموا مجالس العلم، إلزموا مجالس الذكر، إلزموا صحبة الصالحين، دعوا صحبة الفجار، صحبة الأشرار، اتركوا مجالس الفحش، مجالس التي يحضرها الشيطان ويحضرها السوء ويحضرها الأذى، حتى لا يتسرب ويتسلل إلى الواحد مثل هذه الكلمة. عند كثير من العلماء نعم طلقت الزوجة مباشرة على أن هناك تفصيل، من وقع في هذه البلية فليراجع دائرة الفتوى ليسأل عن تفصيل حالته، والله أعلم.
سؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا الكريم، ماذا تنصحني من كتب التفسير للقرآن الكريم؟ أريد أن أقرأها لأن بعضا من السور عند قراءتي لها لا أفهمها، جزاكم الله خيرا.
والله الله يجزيك الخير يا أخي، وهكذا ينبغي على كل واحد بيننا أن ينظر، إذا ما فهم شيئا يبحث كيف أنا أريد أن أفهم، لأن هذا القرآن نزل ليتلى وليفهم وليعمل بما فيه ونعلم الناس أحكامه. أنا أنصحك أخي بتفسير هيك مختصر لطيف بسيط متوفر بين أيدينا جميعا، تفسير الوجيز للدكتور وهب الزحيلي عليه رحمة الله. بعد أن تنهي هذا التفسير، لأنه هو يكتب لك الآية وعلى الهامش يكتب هيك يعني سطر واحد في شرح هذه الآية بشكل بسيط، بعد هذا أنت بحاجة إلى تفسير متقدم، بإمكانك أن تراجعنا لنخبرك بأسماء تفاسير يعني أكثر تقدما من التفسير الوجيز، والله أعلم.
سائلة تقول: السلام عليكم، ما حكم إظهار العينين عند ارتداء النقاب؟ هل حكمهما حكم سائر الوجه؟ جزاكم الله خيرا.
كانت نساء الصحابة تظهر إحداهن عينا واحدة من العينين، يعني فيصح أن تكشف عينا أو تكشف عينين، حتى هذا جائز، بحيث بس لا يكون الأمر لافتا للنظر، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يمكن للمرأة الاعتكاف بالمنزل بغرفة منعزلة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
لا ريب بأن جلوس المرأة في غرفتها الخاصة تتعبد ربها، هذا له رتبة عالية عالية عالية، لكن الاعتكاف في تعريفه هو اللزوم في المسجد، فمن اعتكف في بيته فهذا مأجور ومبرور، لكن ليس هو الاعتكاف المشروع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل للمرأة الاعتكاف في بيتها خير من أن تعتكف في مسجدها، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قدم شخص لوالدي مبلغ 175 ألف ليرة سورية في عام 2002، وقال لوالدي: من خلال تجارتك اشتري وبع كيف شئت، والمربح وزعه على الفقراء، والمال يبقى معك حتى بعد موتي، وتم الأمر وتوفي هذا الشخص بتقدير الله في عام 2004، وبقي والدي يفعل ما طلب منه حتى عام 2012، خرجنا من البلد ومن 20 يوما توفي والدي رحمه الله تعالى، وأنا الآن أريد تبرئة ذمة والدي، السؤال: كم هي قيمة المال الواجب علي ردها، وإلى من أردها؟ جزاكم الله خيرا.
هذه مسألة يعني معقدة شيئا ما. هو قال لوالدك: خذ هذا المال أبقه معك وتصدق بتشغيله وتصدق بثمرة التشغيل على الفقراء حتى بعد موتي. طيب يعني هل هو جعله هذا المال جعله صدقة للفقراء حتى بعد موته ويستثمرها أبوك؟ إذا كان هذه هي المسألة فإذا هذا المبلغ يعطى للفقراء، إذا أنتم الآن أردتم أن تتوقفوا عن هذا العمل فتعطوه للفقراء. هل هو قال له يعني ترده إلي مثلا، فإذا ترده إلي معناته لابد من رده إلى الورثة الآن؟ ما أنا اللي فهمته بأنه كأنه أعطاه إياه أعطاء كليا، بأنه يبقى للفقراء حتى من بعده، إذا كان هيك فلابد أن يعطى للفقراء. الآن كم تعطون هذه الفقراء؟ هل تعطوا هؤلاء الفقراء، هل نعطيهم 175 ألف أم نعطيهم قيم؟ هذا بحاجة إلى جلسة كمان للاستفسار عن بعض الأمور وتقرير المبلغ، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله، ماذا يفعل من يشعر دائما أنه مقصر بالعبادة وأن حبه لله ورسوله أكثر بكثير من طاعته؟ هل يكون غير صادق في حبه؟ وكيف له أن يلتزم بقيام الليل وبوزن لكي يرضى عن نفسه؟ جزاكم الله خيرا.
من يشعر دائما أنه مقصر بالعبادة، إن شاء الله إن شاء الله هذا رجل على الخير، لأن الله عز وجل وصف المؤمنين الصالحين بأنهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني يفعلون أعمال الصالحات وهم خائفون أنهم مقصرون بعبادة ربهم. وهذه هي الحقيقة، نحن مهما بذلنا من أعمال صالحات ماذا نكون قد أدينا لربنا جل جلاله. فأنت أخي على خير إن شاء الله تعالى، يساعدك على الاستمرار على الخير وعلى مجالس العلم وعلى مجالس القيام أن يكون لك أصحاب صالحين يساعدونك في هذا الدرب، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم، اشتريت أرضا للاستثمار ولم أستفد منها بشيء، وأريد الآن أن أبيعها حتى يرسم عليها، هل عليها زكاة كل عام؟ جزاكم الله خيرا.
نعم، ما دامت هي هذه الأرض للاستثمار، أصدق للاستثمار هل هي تجارة يعني بيع وشراء أو أنك يعني الزراعة فيها؟ إذا للزراعة فالزكاة على المزروعات، وإذا كان للاستثمار بمعنى أنك تؤجرها فعلى الأجرة، وإذا كان تبيعها فعلى ثمنها كلها، والله أعلم.
سائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا موظفة ومشكورة وتم عقد قران، هل أدفع زكاة الفطر أنا أم والدي أطال الله عمره أم خطيبي؟ جزاكم الله خيرا.
صار زوجك مسؤولا عن صدقة الفطر بالنسبة لك، فهو الذي يدفع. على أن بعض العلماء يقولون المرأة عندما تلحق ببيت زوجها هناك يصير الزوج مسؤولا عنها، وإلى الآن يبقى أبوك هو المسؤول عنك، يعني في اتجاهين فقهيين، إما أبوك وإما زوجك، والأمر في هذا سهل، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو توضيح وقت السحور ووقت صلاة الفجر استنادا إلى قول الله: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وحديث: ما تزال أمتي بخير ما أحفظ السحور وعجل الفطر. جزاكم الله خيرا.
وقت الفجر هو وقت طلوع الفجر الصادق، وهو فجر معترض في الأفق. عند هذه اللحظة يتوقف الرجل عن الطعام ويبدأ الصيام. قبل هذا بإمكانك أن تأكل، ودع بينك يعني بين طعامك وبين طلوع الفجر دقائق حتى تكون في أمان، والأمر في هذا سهل ويسر، والله أعلم.
سائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أحرصت زكاة المال ووزعته، لكن زاد عندي شيء منه فأعطيته لجمعية خيرية، هل في هذا غلط أم كان الواجب علي أن أوزعه لنفسي على الفقراء؟ جزاكم الله خيرا.
ما فعلته أختي الكريمة جائز، لأن المرأة يدفع الزكاة بنفسه أو عبر وكيله، وأنت عندما تعطينها للجمعية الخيرة فأنت توكلين الجمعية الخيرية بأن توزع هذه الصدقات أو هذه الزكوات، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا علي كثير من قضاء صلاة الصبح، هل بإمكاني أن أنوي من أول صلاة التراويح نية القضاء؟ النجم عليها عند كل
ركعتين؟ من الممكن أن تقول: نويت أن أصلي 20 ركعة كل ركعتين قضاء صلاة فجر مضت، والله أكبر، يجوز، الله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا سمحتم توضيح صلاة الجماعة، كيف نقرأ خلف الإمام؟ هل نقرأ كلما قرأ أن نقرأ عندما
يتوقف على القراءة أن ننصت ونستمع إليه؟ القراءة وراء الإمام عند الإمام أبي حنيفة لا توجد قراءة على الإطلاق، لا تقرأ لا فاتحة ولا سورة صغيرة لا قبل ولا أثناء ولا بعد ما دمت في صلاة الجماعة، سواء في الصلاة الجهرية أو السرية. عند الإمام الشافعي تقرأ فقط سورة الفاتحة فقط ولا تقرأ شيئا آخر. متى تقرأ سورة الفاتحة؟ في السكتة التي يسكتها الإمام بعد قوله: وللضالين آمين، يسكت هنا سكتة قليلة، هنا تقرأ سورة الفاتحة، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا جسمي ضعيف ولا أستطيع الصوم، وإذا صمت لا أستطيع إكمال الشهر في آخره، وعندما أحاول أن أقضي لا أستطيع الإتمام، وأنا على هذه الحالة منذ 11 سنة لا أستطيع إتمام الصوم، كلما تأتي سنة لا أستطيع إتمامها، ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا.
نسأل الله تعالى لك القوة ولك العافية ولك الإمداد ولك الصحة. أنت أخي سل طبيبك، إذا قال لك لا تصوم فلا تصوم، أما إذا الطبيب قال يمكن أن تصوم فأنت تصوم، تبدأ نهارك لا سمح الله في وسط النهار إذا أجهدك الجوع والعطش جاز لك أن تفطر وتصوم يوما بعد هذا، والله أعلم.
فاتد يقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هل معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يهدي قلبه يهديه، أم أن الإنسان إذا نوى وطلب الهدى الله سبحانه وتعالى عند ذلك يهديه؟ جزاكم الله خيرا.
اعلم أخي أنه لا يحدث شيء في هذا الكون إلا بإرادة الله تعالى ومشيئته، ومشيئة الله عز وجل عامة في كل ما يجري في كونه. الله عز وجل لا يهدي القوم الظالمين، الله عز وجل لا يهدي المعتدين، الله عز وجل لا يهدي الكافرين، الله عز وجل لا يهدي، لأن القوم هم اختاروا طريق الظلم، طريق الضلال، طريق الاعتداء، طريق الإيذاء، طريق الكفر، فلا يهديهم الله عز وجل. أرأيت إلى سائق سيارة يريد أن يسافر من الشام إلى حمص، لكنه وجه مقود سيارته باتجاه الجنوب إلى درعا، هل من الممكن أن توصله أي دائرة من دوائر المرور في العالم إلى حمص والرجل متجه باتجاه الجنوب بدل أن يتجه باتجاه الشمال؟ إن دوائر المرور في كل الأرض لا تهديه الطريق المستقيم، لأنه اختار أن يمشي باتجاه الجنوب والأصل أن يمشي باتجاه الشمال. فالله عز وجل الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، الذين يسلكون درب الخير يفتح الله تعالى لهم دروب الخير. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وضح الله تعالى له طريق الشكر، وضح الله تعالى له طريق الكفر، ثم هو ذهب، ومهما ذهب في مكان فلن يخرج عن مشيئة الله تعالى وإرادته. أرأيت إلى دوائر الامتحان؟ أرأيت إلى وزارات التربية؟ أرأيت إلى الإدارة في المدارس؟ تضع منهاج النجاح ومنهاج الرسوب، طريق النجاح وطريق الرسوب. تقول: من رسب في مادتين مجتمعتين مثلا رسب في هذا العام، ومهما نجح طالب أو رسب طالب فلن يخرج عن الاختيارات التي وضعتها هذه الدائرة أو هذه المديرية أو هذه الوزارة أو هذه الهيئة المعنية بالنجاح والرسوب، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هو حكم النهي بالألعاب التي فيها اليد مثل السلم والأفعى، وما هو حكم النهي بالشطرنج سواء للصغار أو للكبار، وما هو حكم المشاركة في المسابقات التلفزيونية للأطفال، هل تدخل في باب الميسر؟ أخيرا، هل يجوز تعليم الطفل العزف على آلة موسيقية من باب التسلية والهواية وليس من باب الشرطة؟ جزاكم الله خيرا.
إذن هذه أربعة أسئلة وأربع أسئلة يجمع ما بينها أنها من اللهو واللعب. حكم الألعاب التي فيها النرد جائز، المحرم فقط هو لعبة الطاولة، ما نسميه الطاولة أو ما يسمى النردشير، هذه المحرم. أما المنبول أو سائر الألعاب التي فيها النرد لا في ما في حرج في هذه المسألة، فيها الزهر، يعني يريده أن يقول هذا الذي يخرج رقم 1 2 3 4. حكم اللعب بالشطرنج جائز عند الشافعية، بس على أن لا يصدك عن الذكر وأن لا يكون فيه رهان وأن لا يكون فيه فحش. حكم المشاركة في المسابقات التلفزيونية للأطفال جائزة إذا كان من دون دفع رسوم إضافية، يعني في التلفاز قالوا من يجيب على هذا السؤال نعطيه 1000، نعطيه أكثر أو أقل، جائز، بس يكون ثمن المكالمة ثمنا حقيقيا، ثمن المكالمة الهاتفية، وليس هناك زيادة في السعر، إذا كان في زيادة في السعر دخل في القمار الميسر. آخر سؤال: هل يجوز تعليم الطفل العزف على آلة موسيقية؟ إذا علمته على هذا العزف ماذا سيفعل لاحقا عندما يكبر؟ يعني إذا علق قلبه وبقي بهذا الاتجاه. ومسألة المسائل المعازف عند جماهير العلماء محرمة، فالأولى علمه على الإنشاد، والله أعلم.
فإذا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم من يغلق هاتفه عن زوجته ولا يسمح لها بالاطلاع عليه أبدا ولا يعطيها كلمة السر الخاصة بالجوال؟ إن هذا تصرف صحيح أم إنه يثير الشكوك بين الطرفين؟ جزاكم الله خيرا.
حكمه أن تطمئنه زوجته، فلا تطلب منه لا أن يفتح جواله ولا أن يعطيها كلمة السر ولا تلتفت لهذا الأمر. لا تلتفت نصيحة أختي أبدا لهذا الأمر بالكلية، وأيقني أن زوجتي لوحدي بعد حين سيترك الهاتف مفتوحا ومن دون أي كلمة سر. لكن إلحاحك أو متابعتك أو بحثك أو تفتيشك هو الذي يزرع في داخله كمان ريبة وخوف. نصيحة اتركيه من دون أي التفات لهذا الأمر، وغدا سيترك هاتفه مفتوحا. على أنني أقول للرجال وكذلك النساء نصيحة، لا أحد يضع كلمات سر على زوجته ولا على أولاده. اترك جهازك المحمول أمام الجميع حتى يتعلم أولادك أن يتركوا أجهزتهم أمام الجميع، ولا يوجد عندك شيء تخفيه عن العباد ما دمت تراقب رب العالمين، والله أعلم.
سائلة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ذكرتم حضرتكم عن إفطار الحامل والمرضع أنه إذا خافت على نفسها أو على جنينها تفطر، بمعنى هل يجب عليها أن تنوي الصيام من بداية رمضان وتصوم وإن لم تقوى على الصيام أفطر، أم إنه يمكنها أن لا تنوي الصيام وتفطر من أول يوم؟ جزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا أختي. إذا كانت خائفة على نفسها أو على أولادها من قبل رمضان أو من قبل يوم من أيام رمضان، إذن هي لا تبدأ صياما أصلا إذا كانت خائفة على نفسها، والمرء عن نفسه بصيرة. أما إذا كانت مطمئنة على نفسها وعلى والدها فإنها تصوم في وسط النهار، إذا خافت تفطر. لكن الأصل إذا هي بالأصل خائفة على نفسها، تعرف من نفسها التعب والوهن، تعرف تخاف على ولدها أن يقل غذاؤه، لا تنشئ صياما أصلا، وهي بهذا معذورة، والله أعلم.
سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل من الممكن أن يتغير القدر المكتوب بدعواتنا؟ جزاكم الله خيرا.
الأمر عند الله تعالى، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، الله أعلم.
سائلة تقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، شيخنا الكريم، أنا امرأة متزوجة منذ 6 سنوات وحصل خلاف بين زوجي وأهلي، فقام زوجي بمنع أبي وأمي من زيارتي ولكنني أزورهم أنا كل شهر وأبي غضب عليه وهو لا يكلمني ويريد أن أتطلق وأنا لا أريد الطلاق، هل أنا حق لوالدي؟ أخاف من الله كثيرا وقد تعبت من شعوري بالعقوق، فماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا.
يا ابنتي أنت بارة مرضية إن شاء الله، إن شاء الله عند ربك. وليس من البر أن توافق فتاة على الطلاق من زوجها إذا أمرها أبوها أو أمرتها أمها، وليس من البر أن يطلق رجل زوجته إذا أمرته أمه أو أمره أبوه. فالبر لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، رب العالمين لا يحب الطلاق، أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق، فالله عز وجل لا يحب الطلاق. فإذا قالت لك أمك طلق زوجتك فلا تستجيب لها، إذا قالت أمك أو أبوك اطلبي طلاقا من زوجك فلا تستجيب له. أحسني إلى أبيك، أكرميه، بلغيه يعني دائما الخير، أوصلي له شيئا من الطعام شيئا من الهدايا، ثم بعد هذا هو إذا رضي أو إذا غضب رب العالمين يعلم السر وأخفى، والله أعلم.
سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا الفاضل، عندما أقف لصلاة الجماعة في المنزل مع إخوتي سواء كنت أنا الإمام أو المصلي وبشعور لا أدري يأتيني الضحك في الصلاة ولا أستطيع أن أكمل صلاتي فأقطعها مع علمي أنني أتألم كثيرا من داخلي بهذا الفعل، فماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا.
تذكر وقوفك بين يدي الله يوم القيامة، تذكر مرورك على الصراط والناس تتخطفهم كلاليب النار يسقطون، تذكر أهل النار وصراخهم فيها واستغاثتهم فيسقون بمهل يشوي الوجوه، تذكر أنك ستسأل عن كل صغيرة وكبيرة هناك ستنسى الضحك وما يؤدي إليه، والله أعلم.
هذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا الجليل، أنا أصلي التراويح إماما، وأني قضاء ما فاتني من الفرائض، وبعض الإخوة يتهمون لي بنية صلاة التراويح، هل هذا صحيح؟ جزاكم الله خيرا.
نعم صحيح، عند الشافعية يجوز أن يقتدي المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض، ومن يؤدي أداء ومن يؤدي قضاء كله جائز والله أعلم.
سائل تقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أملك سوارا من الذهب ولا يبلغ النصاب، وكذلك أحتفظ بسوار لأولادي الإسلام من مال أبيهم تركه لهم، هل يترتب علي دفع زكاة عن هذين السوارين، على الرغم من أنني لو لم أجمعهما لم يبلغ كل واحد منهما نصابا، ولكن إذا جمعتهم مع بعض يبلغون النصاب، فماذا علي فعله؟ جزاكم الله خيرا.
أنتما مالكان منفصلان، أنت تملكين شيئا والأولاد يملكون شيئا، وأنت لا تملكين نصابا وهم لا يملكون نصابا، لا أنت تدفعين الزكاة ولا هم يدفعون الزكاة إلى أن يبلغ مالكم نصابا، كل منكم على حدة، والله أعلم.
سائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لو سمحتم عندي سؤالين، ما هي عدة المطلقة وما الهدف من العدة؟ والسؤال الثاني، ما هي عدة الأرملة وما الهدف من العدة؟ وإن كانت المرأة لم تقضي العدة هل تقسم على ذلك؟
دعيني أجيبك أختي من الأخير، العدة أمر إلهي، فمن طبقه أجر ومن لم يطبقه أثم، كصلاة الجمعة، كصلاة الظهر، كصيام رمضان، كأداء الزكاة، الله عز وجل قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، الله يقول يتربصن يعني يمكثن فلا يتزوجن، هي فترة العدة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، الله عز وجل أمر بأنه إذا مات الزوج تتربص المرأة فلا تتزوج أربعة أشهر وعشرة. فهل يأثم من أطاع الله؟ هل يأثم من خالف أمر الله؟ الجواب نعم يأثم. هل يثاب من أطاع الله؟ نعم يثاب. طيب، ما الهدف من العدة؟ تعبدي، الله أمر هذا الأمر، أمره الله تعالى، لذلك نحن نأتمر. الآن العلماء يقولون حكم، مثلا المطلقة إذا طلقت اليوم عندها عدة ثلاثة أشهر، يقولون من الحكمة لعل زوجها بعد يومين أو ثلاثة يندم، فإذا ندم قال لها رددتك إلى عصمتي، فترجع زوجها ويستمر الزوجية، فحماية للأسرة وحماية للبيت وحماية للبنت وحماية للرجل. أي نعم، والله أعلم.
سائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا الفاضل، منذ مدة ليست بعيدة تم قراءة الفاتحة على شاب ذو خلق ودين ودرجة علمية جامعية عالية، وأنا حمدت الله كثيرا لأن ذلك ما كنت أدعو به، ومنذ أول زيارة لهم لنا وأنا أقوم بصلاة الاستخارة، خلال فترة زيارتهم لنا حدث تغير على مكان الثقة بسبب تغير مكان عمل الشاب، وحيث أنها أصبحت محافظة أخرى تبعد عنا مسافة تقريبا ساعتين ونصف، لم تقل وعارض هذا التغيير من جهتي، ولكن والدي حرصا على طرح فكرة عدم الذهاب للمحافظة الأخرى وبقاء الشاب على عمله الحالي طالما أنه جيد جدا، والدة الشاب لم تتقبل فكرة أننا قمنا بطرح هكذا فكرة بعد إتمام قراءة الفاتحة، وأننا بترددنا هذا نقوم بهدر وقتها ووقتي ولدها، أيما أن حديث والدي كان مجرد طرح فكرة للمناقشة، اتصلت بنا مؤخرا وأهت الموضوع بكل بساطة مع ذكر كلام لا يلي، ماذا أفعل؟ أيما أن الشاب لا علاقة له ولم يتم أخذ رأيه، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
أنا فهمت منك يا ابنتي أنه لم يعقد عليك، يعني أنت الآن في فترة خطبة، وفترة الخطبة هي من أجل أن يرى كل طرف هل الآخر موافق له أو ليس موافقا له. حدث ما حدث الحمد لله، القوم قالوا بأننا نعتذر، خير إن شاء الله تعالى، لا تملكين شيئا يا ابنتي سوى الدعاء، إن كان فيه خير أن يرده الله عز وجل فيعود ويقرع بابكم مرة ثانية، وإن لم يكن الخير لك وله فينصرف ويبقى على انصرافه، أنت لا تملكين شيئا، احمد الله عز وجل على ما كان، ما فعلتموه كان صحيحا، وما فعلوه هذا أمر يخصهم، لا تملكون إلا إذا عاد إليكم، إذا وجدتموه مناسبا أن تقبلوا، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصل خلاف بيني وبين صديقتي على قول التحيات في الصلاة، هل من ممكن أن تخبرنا بها مع التنبيه إلى إشارة الأصبع؟ جزاكم الله خيرا.
التحيات قراءة التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، فمن لم يقله فصلاته باطلة. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: إذا قعدت في الصلاة فقل التحيات لله والصلوات والطيبات، والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. له صيغة أخرى: التحيات لله الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. له صيغة ثالثة: التحيات لله الزاكيات لله المباركات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وكل واحدة من هذه هي خير. طيب، من أجل رفع الأصبع الأمر كمان سنة، ما في حرج، يعني لا نكبر صغيرا ولا نصغر كبيرا ولا نختلف. فالشافعية يرفعون عند قولهم أشهد أن لا إله إلا الله، ويخفضون بعد إلا الله قليلا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويبقون يدهم إلى نهاية الصلوات الإبراهيمية في العالمين أنك حميد مجيد. الإمام أبو حنيفة يقول أشهد أن لا إله عند إلا الله يرفع يده، نعم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويخفضها وينتهي. الإمام مالك عند التحيات لله كلما مر بلفظة الله رفع أصبعه، يقول التحيات لله والصلوات الطيبات، والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد محمد رسول الله، هكذا. وفي كل خير، وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذه الأمور، والله أعلم.
يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تزوجوا الودود فإني مباهٍ بكم والأمم يوم القيامة، هل هناك حد أدنى لعدد الأبناء؟ جزاكم الله خيرا.
الأمر فيما يتفق عليه الزوجان بين مقل ومكثر، والله أعلم.
فائد يقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف أغرس في أولادي حب الصلاة وتعلم القرآن؟ أضع لهم دروس الدين لكن لا يستمعون إليها، هم فقط يصلون الفروض الخمسة، ولكن مع كل فضل أتشاجر معهم لكي يصلوا، وأرجو منكم الدعاء. جزاكم الله خيرا.
اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا أولادا صالحين بارين مرضيين من أهل الصلاة والصلاح والخير والسداد والرشاد والتأييد والمعونة. اللهم اجعل أبناءنا قرة عين لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقرة عين لبلادهم، وقرة عين للعباد والبلاد، بكرمك يا أكرم الأكرمين. راجعي أختنا الكريمة سلسلة تربية الأبناء، هو كتاب مطبوع في المكتبات وموجود على الموقع وموجود في سلسلة خطب هكذا تسمى تربية الأبناء، فيها حديث طويل عما سألت عنه، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم، هل يجب على الفقير أن يخرج صدقة فطره إذا كان لا يملكها؟ أرجو بيان ذلك، جزاكم الله خيرا.
لا يطلب من الفقير الذي لا يملك صدقة الفطر أن يدفع صدقة الفطر. من ملك صدقة الفطر اللي هي 3500 على التقريب فاضلة عن حاجته وحاجة أولاده في يوم العيد فهناك يتصدق، أما من لم يملك هذا المبلغ فلا صدقة عليه، صدقة الفطر سقطت، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله، ما هي النوافل وأي منها يقربني لله عز وجل أكثر؟ جزاك الله خيرا.
النافلة لغة هي الزيادة، واصطلاحا هي كل ما زاد على الفريضة، كل ما زاد على الفريضة نافلة، يعني صيام رمضان فريضة، لكن صيام اثنين وخميس نافلة، الزكاة فريضة، لكن ما زاد عن الزكاة صدقات هذه نافلة، صلوات الخمسة هذه فريضة، لكن ما زاد عليها من سنن قبلية وبعدية ووتر وقيام ليل وتهجد وضحى، هذه نافلة. أي منها يقربني إلى الله تعالى أكثر؟ الذي تصدق نيتي به مع الله تعالى أكثر. الله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم، إذا حدث سهو في صلاة التسابيح كالركوع والوقوف من غير ذكر التسبيحات، كيف يمكن تعويض هذا السهو؟ جزاكم الله عنا كل خير.
يعني أنا فهمت من كلامك أنك في الركوع لم تعد التسبيحات، في الوقوف لم تعد التسبيحات، هذا حال. أما إذا واحد نسي الركوع أو نسي الوقوف فطلت صلاته، لكن إذا نسي التسبيحات في هذه في الركعة، نسي التسبيحات في الوقوف، فليتابع صلاته وإن شاء الله لا حرج عليه، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله، هل الدكان التي يباع فيها مواد غذائية عليها زكاة هي محل عادي للسمنة لا يوجد فيها ما ترى أفيدونا جزاكم الله؟
العبرة أخي ليست في السوق الكبير أو في المحل الصغير، العبرة في النصاب. إذا ملك صاحب هذه الدكان الصغيرة النصاب اللي هو ما يساوي أكثر من 2 مليون ليرة سوري فيما يتعلق بعروض التجارة على نصاب الفضة، فعليه زكاة، والزكاة بمقداره 2.5%، لنفترض هو معه 3 مليون ليرة سوري بضائع، كل مليون 25 ألف، إذن عليه 75 ألف ليرة سوري. أما اللي عنده ماركت كبير يعني سوق كبير، هذا ممكن يكون عنده 100 مليون بضائع، إذن زكاته 2.5%، فمليونين ونصف. فصاحب السمانة الصغيرة يدفع 75 ألف، وصاحب الماركت الكبير مثلا يدفع مليونين ونصف، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل تصح الصلاة مع فداء الكمامة أم لا؟ جزاك الله خيرا.
نعم تصح الصلاة. هو يريد هذا الأخ أن يسأل، يعني يقول في الكمامة إذا أنا سجدت يكون أنفي لا يقع على موضع سجود من الأرض مباشرة، جائز أخي، لأن جبينك واقع وكفيك وقع، وحتى أنفك إذا كان حالة قماشة رقيقة بينك وبين الأرض فهذا جائز، والله أعلم.
سامي يقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، هل يجوز استبدال العقيقة بنفس قيمتها مالا؟ أي تنزيع المال بدلا من اللحم نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها البلد ليستفيد أكبر قدر ممكن من المال. جزاك الله خيرا.
يجوز أخي توزيع المال على نية أن يعني يحفظ الله تعالى لكم ولدكم، لكن اعلم أنها ليست عقيقة، لأن العقيقة هي عبادة مستقلة. أي نعم، توزيع المال أمر حسن جائز، لكن لا علاقة له بالعقيقة. من أراد عقيقة فهو بحاجة إلى أن يذبح هذه الشاة. ثم في توزيع اللحم كمان خير للناس المنكوبين والمصابين، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، هل يجوز لنا الصلاة لوحدنا في صلاة التهجد ولكن عند الدعاء نضع دعاء للشيخ ونؤمن خلفه؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كان قصدك أن تصلي وحدك تهجد، فإذا انتهيت من الصلاة وسلمت فتحت صوت من يدعو وأمنت عليه فهذا جائز. أما إذا كان قصدك وأنت في الصلاة تفتح مسجلا وتؤمن على دعاء الشيخ فهذا لا يجوز، لأنك تكون قد اتبعت من هو خارج صلاتك، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، هل يجوز أن تعطى كفارة الصيام للأحفاد لأبناء البنات؟ جزاك الله خيرا.
الزكاة أو الصدقات لا تعطى للأصول والفروع عند جماهير العلماء، وحدهم المالكية أجازوا ذلك، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، هل يجوز للطفل في التاسعة من عمره أن يصلي التراويح إماما لأبيه وأمه وأخته الصغيرة، مع العلم إن قراءته جيدة جدا ويحفظ السور طوال من جلد عمى ومنضبطة للصلاة بشكل كبير وهو برغبة شديدة يحب أن يصلي، هل هذا جائز؟
نعم، لم يشترط عدد من الأئمة البلوغ في الإمام، فممكن أن يكون الإمام غير بالغ، بالتالي تجوز إمامة الصبي، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، هل يوجد فرق بين التسويق الشبكي والتسويق الهرمي وما حكمهما في الإسلام؟ جزاكم الله خيرا.
كلاهما حرام، الشبكي والهرمي، وبإمكانكم أن تراجعوا بحثا موجود على صفحتي متحدث عن التسويق متعدد المستويات وفيه بيان لماذا حرام، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أنا في سوريا وأولادي في دولة أخرى، سأدفع زكاة الفطر عنهم، هل أدفعها كما أدفعها في سوريا أم حيث مكان إقامتهم؟ جزاكم الله خيرا.
هل أنت ستدفع من مالك؟ لأنهم لا يملكون، إذا من مالك وهم لا يملكون نعم ادفعها كما هي في سوريا 3500. أما إذا كان هم عندهم مال وأنت تريد أن تتبرع لهم فلا بد أن تدفعها بقيمتها الموجودة عندهم في بلدهم، أو إذا كانوا هم سيدفعون المال منهم سيدفعونها حسب بلدهم وبإمكانك أن تدفعها هنا في سوريا والله أعلم.
سائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل تبادل أطباق الطعام أو ما يسمى الست للجيران يعتبر إفطار صائم حتى
وإن
لم يكون بحاجة؟
نعم هو إفطار صائم، وإفطار صائم لا علاقة له بأن يكون المرء محتاجا أو أن لا يكون محتاجا، إطعام الطعام لكل الناس محمود مشكور.
السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، هل من الواجب علينا عند قراءة القرآن أن يكون مجودا أم إنه يتفضل منا إذا كان قراءة عادية؟ جزاكم الله خيرا.
المهم في القرآن الكريم أن تكون القراءة جيدة، والأصل في كلمة تجويد يعني إجادة النطق بالحروف ومعرفة الوقوف، بدك قراءة جيدة. لا يشترط النغم، لا يشترط الصوت الشجي، لا يشترط الأنفاس الطويلة، لكن يشترط أن تنطق الفاء فاء والسين سين والصاد صاد والدال دال والذال ذال. أما إذا جعلت السين شين والدال ذال فهذه قراءة ليست جيدة للقرآن الكريم، المطلوب أن تكون قراءتك جيدة. فإذا كان قصدك بالقراءة العادية يعني قراءة جيدة فهذا جيد، هذا هو المطلوب منك. نعم. أما إذا كانت القراءة غير جيدة فأنت معني أن تذهب لتصحح قراءتك عند شيخ من شيوخ الإقراء والله أعلم.
هذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إذا رفض شخص قبول زكاة مالي لأنه أتى عن طريق شخص كان بينه وبينه موقف حساس كحجارة أو إهانة وهو لم يعد يتقبل منه شيء، هل يعتبر فعله هذا تكبرا على أموال الله لا قدر الله؟ هل يكون أثم إذا رفض هذا المال؟ جزاكم الله خيرا.
لا أخي، لا يكون قد أثم في هذا عدم القبول، أنت بالخيار، من أحب أن يأخذ المال فليأخذه ومن أحب أن يعتذر فليعتذر بأدب عن ذلك الأمر. واعلم أن هذا المال مال الله، من جاءه منه شيء من غير مسألة ولا تشوف في نفسه فليأخذه، فإنما هو رزق ساقه الله إليه. لكن إن كان يعلم بأن ذات الرجل ممكن أن يتبعه بمن وأذى فله أن يعتذر منه والله أعلم. أيها الإخوة الكرام، هذا ما سمح به الوقت في هذا اليوم للقاء مع السؤال والجواب، أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.